قال: باب ما جاء في الرياء. قال: وقول الله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا.
رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. الرياء ماخوذ من الرؤيه، الاصل في هذا ان الانسان يعمل لنفسه كانه يعبد نفسه، يعني يعمل العمل يمدح ويثنى عليه ويذكر بين الناس او يرى مكانه ويتضوى في قلوب الناس مكانا عظيما. فالاصل فيه انه عمل للانسان، عمله لنفسه كانه عباده لنفسه، وهو من الشرك. فاذا كان اصل العمل الذي بعث عليه هو هذا، يجب ان يحكم عليه وقال انه عابد او انه جواد او انه عالم او انه تكلم او ما اشبه ذلك من الشيء الذي يقصده الانسان في عمله الذي يعمله، الذي يكون مصدر العمل الرؤيا انه يرى فيه. لكن هذا مقصده فهو شرك من الشرك الذي لا يشك فيه مثل انه منقوص عند الله، لان صاحبه مستحق لعقابه جل وعلا، فضلا ان يقال ان عمله يمكن يقبل او يمكن انه لا يعاقب عليه. فان كان العمل شيء يسمع في الذكر والقراءة وما أشبه ذلك فهذا يسمى سمعة، ولذلك يكون الإنسان يتحدث عند الناس بأنه عمل كذا وعمل كذا في عمل قد خفي على الناس فيظهره لهم لأجل أن يمدحوه ويثنوا عليه أو يتضوى عندهم مقام يكون مرموقا. فهذا رياء ان عينه صار مصدره السمع، سمع القول سواء قدر منها او انه هو اذاعه ونشر ليظهر به. وهذا يختلف الناس فيه، ومنهم يقول عمله هذا شرك اكبر، ومنهم من يقول عمله محبطا للعمل الذي يقارنه لأنه مستحقا عقاب الله عليه وهو من الشرك، ولكنه لا يكون من الشرك الأكبر. ومنهم من يقرأ عليه ذلك في أثناء العمل ثم يدفعه ويصلح نيته ويجعلها خالصة لله جل وعلا ويطرد ما يقع في نفسه من ذلك ويعرض عنه ويستحضر عظمة الله وأن الناس لا ينفعونه، فمثل هذا لا يضره ذلك. إن كان هذا ليس كالعمل الذي يكون خالصا لله جل وعلا من أصله، الناس يتفاوتون عند الله جل وعلا بالإخلاص، كون العمل يكون خالصا لله جل وعلا. ومن هذا الباب ان يعمل الانسان لاجل الدنيا، وسياتي في الباب الذي بعد هذا يكون عمله الصالح الذي يعمل لاجل تحصيل الجنه او ما الله امر به او عمل نهى عنه يتركه لاجل الدنيا، هذا نوع من الشرك سياتي في الباب الذي بعد هذا. ولكن هنا مجرد المراعاة. والسبب في هذا أن الإنسان يحب أن يكون فوق غيره،
ولا يريد أن يكون أحد من الناس متقدما عليه في الفضل، فيريد أنه يتقدم من عدة نواحي، وهذا من حضور النفس العاجلة، وهذا الذي يدخل في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أنه يهوى هذه الأشياء ويحبها ويريد أن يحظى بها في الدنيا. في الواقع أن هذا يقع من الإنسان الذي نظره قصير وعقله ضعيف وإيمانه قليل ومراقبته لربه جل وعلا ليست تامة بل غائبة عنه. والعلاج في طرد هذا يعلم أنه عبد لله جل وعلا، يجب أن يخلص عمله لربه، وأنه إذا لم يكن عمله خالص فإن الله غني عنه وأنه يتركه كما سيأتي. ومع ذلك مع الترك يعاتبه يعذبه، فعذاب الله جل وعلا لا يشبه عذاب الناس ولا يقابله منفعة يتمتع بها في الدنيا. منافع هذه بعضها خيالي، بعضها خيالي، قد مثلا يصل إليه شيء وقد لا يصل إليه شيء. وسنة الله جل وعلا في خلقه أن المرائي تنعكس عليه أموره ويتبين للناس من خلال سيرته وعمله أنه مرائي، ثم ينقص على هذا تصبح مراداته معكوسة، أراد أنه يحب ويمدح ويثنى عليه ويصبح يبغض ويكره وينقص، وإن لم يصرح للناس بذلك أن الأمور لا تخفى، الذي له عقل ويصبر حوال الناس يعرف ذلك من خلال أعمالهم وأقوالهم. كونوا ظلما من الذي يريد مقالة الناس وصرف وجوههم إليه والإشارة إليهم، ممن يريد وجه الله ولا يبالي مدح أو ذم، لا يبالي، بل كونه لا يمدح أحد عليه، أحد عليه من أن يمدح ويثنى عليه، لأنه لا يكتب في هذا العمل إلا وجه الله، والإخلاص لا بد منه في صحة العمل، شرط في قبول العمل وصحته. وكل عمل يعمله الإنسان إن لم يكن خالصا فهو مردود عليه. والمعروف أن الإنسان كلف بأمر الله جل وعلا امتثالا وبنهي الله جل وعلا اجتنابا، أن يمتثل هذا ويجتنب هذا. والأمر لا يكون إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك النهي لا بد أن يكون جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء به، لأنه أمر الله، وأمر الله يأتي بالوحي، والوحي ما يكون إلا على رسول الله، يرسل الرسول خاصة للأمم الأمة، وآخر الرسل صار عام الذي محمد صلى الله عليه وسلم للناس كلهم، ولا بد أن يبين ذلك ويوضح. الشيء الثاني أن العمل الذي يعمله والاجتناب الذي يجتنبه يكون يجب أن يكون من أجل الله جل وعلا فقط، لله فقط، خوفا منه ورجاء لثوابه فقط، ولا يكون لأمر آخر من أمور الناس وأمور الدنيا. إن دخله شيء من المنافع سواء كانت معنوية في المدح والمحبة والثناء ما أشبه ذلك، أو أمور حسية قد مثلا يتوصل بهذا العمل إذا أظهره بأن يصل إلى نفع من منافع الدنيا وظيفة أو غير ذلك، فهو عمله يكون عابدا، ويكون عابدا لنفسه في الحقيقة مع ربه، أو عابدا للدنيا مع ربه. وهذا أمر خطير جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خافه على صحابته، وقال إنه يخافه عليهم أكثر من خوفهم من المسيح الدجال كما سيأتي. والسبب في هذا أن الدافع له والداعي له أمر موجود في النفوس، هذا هو السبب. يكون الذي يدعو لهذا الشيء كان في النفس، في كل نفس موجود فيه، إن لم تهذب النفس بخوف الله ومراقبته وإلا لا بد من الوقوع في ذلك. على هذا يكون مخوف على الصالحين، فكيف بمن يكون ليس منهم؟ يكون أشد خوف. لهذا يكون الشأن في الإخلاص، وإن كان العمل قليل فهو في الواقع كثير، أما إذا كان العمل كثيرا وهو غير خالص فهو في الواقع قليل، جدوى قليلة، قد يكون حادثا، قد يكون وبالا على صاحبه كما سيأتي يصير ذلك في النفوس. ثم استدل على هذا لأن هذا من أصل الكتاب الذي وضعه مؤلف كتاب التوحيد، والتوحيد أن يكون العمل لواحد لله وحده فقط لا يكون لغيره، فإن دخله شيء من مقاصد الناس ونياتهم لم يكن توحيدا، صار موزع بين الرب جل وعلا وبين المقاصد الأخرى، وهذا هو الشرك. لأنه لا يوجد في بني آدم من يعبد الصنم فقط، يعبد الصنم ويعبد الله، وكل الذين يعبدون يشركون. أما يوجد قوم لا يعبدون إلا هذا الشيء فهذا لا وجود له، لظهور الأدلة الواضحة في وجود عبادة الله جل وعلا ولو من جهة الربوبية. هذا أمر مضطر الإنسان إليه، فإذا خلص الإنسان من هذه البرية فهو من المخلصين الذين خلصهم الله جل وعلا من بين الخلق. الأمور تختلف في هذا، أعمال يكون الإخلاص فيها سهل كالصوم مثلا، وأعمال الإخلاص فيها عزيز جدا، لا يوجد إلا عند من إيمانه قوي كالصدقة مثلا الظاهرة وغيرها من الأعمال الظاهرة التي تكون أمام الناس ومرائيهم أسماءهم، فإن هذه تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى أن تكون النية تتجدد، كل ما عرض له شيء يجدد نيته من جديد، اجعلها لله خالصة، وإلا قد لا يسلم له شيء، لأن العمل الذي يطابقه الرياء يكون حادثا. يقول هنا يستدل أول ما يذكر قول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. علوم أن كتاب الله جل وعلا الآية الواحدة تمل على معاني كثيرة جدا. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس هذا الكلام: قل، هذا أمر من الله، قل إنما أنا بشر، يعني لست برب ولا إله، أنا بشر مخلوق. ثم قال: مثلكم، لما أنا بشر مثلكم، ولكن الله جل وعلا خصه بالرسالة، كلفه بها بأعدائها وتدبيرها فقط، هذا الذي خص به دون الناس. أما في خلقه وفي خصائصه من الأكل والشرب والنوم وما أشبه ذلك، وكونه خلق من ذكر وأنثى فهو مثل الناس تماما، ليس كما يقول أهل البدع وأهل الانحرافات إنه نور وإنه خلق من النور وإنه أصل المخلوقات وأنه لولا ما خلق شيء، من أنواع الغلو الذي يؤول بصاحبه إلى الشرك بالله جل وعلا الربوبية الربوبية. يقول: إنما أنا بشر مثلكم، الذي تميز به عنكم إنما يوحى إلي، يوحى إلي، تميز بالوحي فقط، أن الله يوحي إليه أمره ونهيه الذي كلفه أن يبلغه إلى الناس، كلفه به ليكون بأعدائه، يوحى إلي، ثم جعل الوحي في شيء واحد، لأن هذا هو الأصل، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لأن هذا الذي يدور عليه جميع العمل الذي كلف به بني آدم. والإله هو المألوه الذي تألفه القلوب حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا وخشية، ويجب أن يكون هو المألوه في أداء الأعمال وأديها له فقط. لما إلهكم إله واحد وهو الله جل وعلا. ثم قال: فمن كان يرجو لقاء ربه. الرجاء يقصد به الاعتقاد والإيمان، واللقاء يتضمن الرؤية والمعاينة، والمقصود المحاسبة الحساب. فمن كان عنده إيمان بأن الله سيحاسبه، أن الله يميته ثم يبعثه ثم يوقفه بين يديه ويحاسبه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إن كان يرجو ذلك فليكن عمله صالحا. أما الصلاح فيقصد به أن يكون موافقا لأمر الله جل وعلا ولنهجه. إذا لم يكن موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فاسد غير صالح. فليعمل عملا صالحا، فليعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لا بهوى نفسه ولا بما وجد عليه الناس ولا بمقتضى عقله ولا بغير ذلك من الامور التي تكون مصدرا للعمل، فانما يكون يتعرف على امر الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يجتهد في معرفته ثم يعمل به. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا هنا ناهية، والشرك يقصد به صغيره وكبيره هنا. ولهذا قال أحد جاء نكرة في سياق النهي، وهذا من العمومات التي لا يخرج عنها شيء، فدخل فيه شرك كبير وشرك صغير، ومن ذلك الرياء، والرياء لا يلزم ان يكون شركا صغيرا، قد يكون كبيرا، لان الرياء اذا كان في اصل العمل فهذا من شان الكفار ومن شان المنافقين. الكفار الذين اخبر الله جل وعلا عنهم انهم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، مراعاة للناس. اما المنافقون اخبروا جل وعلا انهم اذا عملوا صلاة فانه اذا قاموا اليها قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. وهذا في غير الأعمال الظاهرة ما يكاد يصدر من المسلم، ولكنه في الأعمال الظاهرة التي ترى قد يصدر، قد يقع فيه في الحج ومثل الصلاة ومثل ما أشبه ذلك، يريد أن ينكر وربما يشهر هو نفسه كما يوجد في كثرة، حتى بعض الناس إذا حج قلنا نفسه الحاج الحاج فلان. لماذا؟ لماذا الحاج فلان؟ يعني حتى يعرفون انه حج، يجب ان يكون العمل لله وحده ولا يذكره للناس حتى يثنى عليه به او يسموه به. هذا من اقل ما يقال. الأمور التي تفتح في العمل كثيرة جدا، ولكن هذا واضح يجب على العبد أن يجتنبه حتى يكون عمله صالح ويكون خالصا لله. قل من امتثل أمر الله في هذه الآية، فمن كان يرضي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل الصالح عمل الصالح كان يرجو لقاء ربه. والنقى جاء كثيرا في القرآن يقصد به المواجهة والمحاسبة، وفي ضمن ذلك رؤية الله جل وعلا كما قال السلف، إن كل لقاء في القرآن يتضمن الرؤية، لأنه يكون اللقاء الرؤية بعد الكدح والعمل، كما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فاللقاء يكون بعد العمل بعد كدح. ومعلوم أن كل إنسان عامل ولكن عمله إما له أو عليه. فإذا كان عليه فاللقاء مجرد الجزاء من الكفار ونحوهم لأنهم لا يرون ربهم، وإن كان مؤمنا فإن لقاؤه يتضمن معاينة ربه وكلامه ومحاسبته، وقد يكون فيه تهديد وقد يكون فيه تقدير له في أعماله السيئة ثم يعفو عنه جل وعلا، كما في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيح ما قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى يعني منجاة الرب جل وعلا لعبده، وهذا من الذي يجد المؤمن به، فإن الله يكلم عباده اشتهارا باشتهار ويكلم عبده بينه وبينه. النجوى يعني يكلم شخص مثلا شخصا آخر ما يسمعه من بجواره، وأنه سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعته يقول يجني الله عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، والكنف هو الستر يستره لئلا يرى فيتضح، هذا السبب، لئلا يراه عن الموقف فيتضح امامه، ويقرره بذنوبه يقول عملت كذا في وقت كذا يوم كذا في مكان كذا. أستطيع أن ينفق؟ قل لا. فيتغير لونه. كلما قال له شيء عمل كذا وكذا عمل كذا وكذا يتغير لونه ويظن أنه هلك وأن الله سوف يأخذه ويعذبه بذلك، وهذا السبب في كونه يوضع عليه السنة ستر. فإذا قرره في ذنوبه قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه، عند ذلك يفرح الفرح الباهر ويصبح يتصور أن أهل الموقف كلهم مهمهم أمره، ويرفع كتابه بيده ويقول: ها اقرأوا كتابي، يعني يا هؤلاء اقرأوا كتابي انظروا. يعطيك الكتاب باليمين الذي هو عنوان السعادة، شدة الفرح إلى سرور عليه يقول هذا الكلام. فهذا المؤمن، أما الكافر أو الفاجر فإنه يقال للملائكة: خذوه خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا تسلكوه. لهكذا تولاه في جزائه. اللقاء يجب أن يحسب له الإنسان حسابه، فإن كان عنده له حساب فليكن عمله صالحا موافقا للسنة، وليكن خالصا لله جل وعلا، ليس للناس فيه شيء، لا ينظر إليهم ولا يهمونه، يعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء ما استطاعوا إلا بشيء قدره الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء ما استطاعوا إلا بشيء قدره الله عليه، ولا يكون ذلك إلا من جراء ذنوبه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من رؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله.
فيحمدونه يعني يثنون عليه ويمدحونه ويحبونه ويثقون به، وربما يريد ان ايضا يقدرون يداه او يقدرون راسه وما اشبه ذلك حتى يكون له مقام عند الناس. وهذا من عباده النفس التي يجب ان يكون الانسان كارها لها، مبغضا لها، دافعا لها، لا يريدها. لهذا يكون النفس تحب هذا الشيء. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه. لا يجوز ان تاتي الى اخيك وتمدحه، تقول انت فيك وفيك وانت كذا وكذا، لان نفسه ضعيفه قد تغلبه. وليس انه اذا سمع المدح وان كان هو اعلم بنفسه من المادح، ولكن قد تغالطه نفسه يقول لا عندي كذلك، وكان هذه مغالطه في الواقع. تكون مثل الدافع لهذا قوي، وهو حب الإنسان أن يكون مقدما عند الناس ومحبوبا لهم ومثنى عليه، هذا شيء قوي في النفوس، تريده النفوس. وكل إنسان يريد أن يكون فوق أبناء جنسه، لا يريد أن يكون تحتهم ويكون دونهم، ففي أحد يريد أن يكون دونهم. لهذا تجد كل نفس كل انسان معجبا بنفسه وبعمله، وربما يجبر الاخرين هذا الاعجاب. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واذا لما سمع انسان يمدح اخر قال ويلك قطعت عنقه. كيف قطع عنقه؟ يعني قتلته، يعني كانه يسلط عليه نفسه فتقتله، فيترك الذي أمر به من الإخلاص ومن ازدراء النفس، وكونه يعرف قدره. طب لا يعرف قدره إذا مده، إذا لم يعرف قدره فإنه يهلك. الإنسان يجب أن يعرف قدره، وإذا أراد أن يعرف قدره فليعرف عمله على كتاب الله. إن كان من الذين يقول الله جل وعلا فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، في أموالهم حق معلوم سائل ومحروم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر ما يذكر به جل وعلا الذين يثني عليه. يعرف اذا كان من هؤلاء فهو عند الله جل وعلا محبوبا وله الجلوه. اما ان كان ليس وصفه هذا فيراجع، يراجع عمله ويراجع نفسه ويجتهد لعله يصل الى شيء من ذلك. والا يصبح مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو بفخرهم بأناس هم تحم من تحم جهنم، أو ليكونن أهون عند الله من الجعل الذي يجهده النسن بأنفه. أهون من الله، أهون عند الله من هذا الدابة التي تختار النسن القذر وتبهجهه في أنفها. أن هذا الإنسان ما له قيمة إلا بعمله، إذا كان يعمل لأجل نفسه فهو منقوص عند الله مبغض مكروه، ومن نقصه الله جل وعلا فإنه يفرح ويخزيه ويعجبه. والله العظيم.
قوله وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربي أن يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية: أي كما أن الله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة.
والدليل على هذا جعله الله جل وعلا تفرده بالخلق والإيجاد والتصرف، الدليل الذي لا ينكر أحد والذي يقر به كل أحد. كل أحد ما يقول إن فلان أو من يتعلق به أنه خلق السماوات مع الله، ما أحد يقول هذا. الله خلق السماء أربع سماوات وفلان خلق ثلاث سماوات، أو أن الله خلق السماء وفلان خلق الأرض وما أشبه ذلك، هذا لا يوجد. كل الناس يقرون بأن الله هو الخالق وحده، وهو الذي يملك الكون كله وحده، فهذا دليل على وجوب عبادته وحده. إذا كان هو المتفرد في الخلق والإيجاد والتصرف، يجب أن يفرد بالتأله والقصد والإرادة، أن يكون العمل له وحده خالص. هذا الذي استدل الله جل وعلا به على الكفار في آيات كثيرة، قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني أنتم تدرون، تعترفون بأنه هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم ويخلق من بعدكم، ولا يشركه في ذلك أحد، فكيف تجعلون له أندادا وأنتم تقرون بهذا؟ الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد في أي شيء تكون، إذا كانوا يعلمون هذا يقولون بأنه هو الخالق وحده لهم ولمن قبلهم ولمن بعدهم، ويقرون بأنه هو الذي جعل الأرض على هذه الصفة التي يمكن الإنسان الانتفاع منها كالفراش الذي يتمكن من الجلوس عليه والانتفاع به، والسماء جعلها بنا مرفوعة شاهدونها، وأنزل من السماء من فوق ماء فأخرج به من الأرض ما يأكلونه وتأكله بهائمهم التي ينتفعون بها وتتغذى به. يقولون ان الله هو المتفرد بهذا، ليس مع واحد، وهذا معنى قوله: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، انه هو الفاعل لهذه الاشياء وحده، ليس له بذلك مشارك. فاذا الانداد التي يجعلونها ليست في الخلق، وانما هي بالتوجه والقصد والعباده، فصار دليل فصار توحيد الربوبية دليلا على توحيد الإلهية والعبادة، وصار فرق بين هذا وهذا، فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، لأن الكفار أقروا بالأول وجعله الله دليلا عليهم موجبا له أن يعبدوا هذا الذي تقروا بأنه تفرد بالإيجاد والخلق والرزق، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا لله وحده. في أحد يقول إن عبد القادر الجيلاني أنزل هو الذي ينزل المطر وينبت النبات، أو أحمد البدوي أو ما أشبه ذلك، ولكن الشيطان يأتيهم بقالب آخر يقول هؤلاء أولياء ومحبوبون عند الله، فإذا توجهنا إليهم وطلبنا منهم هم بدورهم يطلبون من الله لنا، فيكون أقرب إلى الوجاهة، هم إصابة قياسا على أمور الدنيا. إنسان إذا كان له حاجة عند رئيس أو معظم يذهب أولا إلى من يعرفه ومن يكون قريبا منه فيطلب منه التوسط حتى تنجح مسألته. فقاسوا الخالق جل وعلا على المخلوق تعالى الله وتقدم، مع أن الواجب كما عرفنا أن يكون الفعل الذي يسأله الإنسان متقبلا به إلى الله على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا ما جاء به الرسول، هذا نهى عنه، هذا الفعل نهى عنه، وهو الذي كان المشركون يسألونه ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. فخلاصة الأمر أن الشرك الذي وقع من جميع المشركين هو من باب الشفاعة فقط، شفاعة ادعوا أنهم يشفعون لهم. قال الله جل وعلا أن اتخذوا من دون الله شفعاء، أن إذا جاءت في القرآن تذكرون كل معناها بل اتخذوا، أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، كثير منهم لا يعقل لأنه إما ميت وإما سمات شجر أو حجر أو غير ذلك، وهو لا يعقل كلامك وما تكتبه منه، لا يعقله لأنه لا يسمعه، أو قد مثلا مثل يكون قد تكون قريبا منه ولكن لا يعقله لأنه سمات. ثم قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، ما أحد يملك واحد، الشفاعة لله. إذا طلبت منه تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك، يمكن هذا الطريق لها. أما إذا هبت تطلبها من المخلوق فهذا سببا في منعك إياه، لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. معلوم أن الشفعاء الذين ذكرهم الله جل وعلا أنهم يشفعون أنهم لا يشفعون إلا بمن ارتضى، بمن يرضى الله جل وعلا عنه. الله لا يرضى إلا بالتوحيد، بتوحيده والإخلاص له. أما إذا كان شركا فهو سبب في منع الشفاعة، سبب فيأتيه المنع والحرمان من حيث ظن أنه يحصل له النفع والشفاعة، انعكست عليه القضية تماما. وهكذا المخالفون لأمر الله جل وعلا تنعكس عليهم يوم القيامة، ولكن لا ينفع هذا، إذا مات الإنسان انتهت القضية، أصبح حكم على عمله وأصبح ما ينفعه لو ندم أو تحسر ما ينفع.
قال وفي الآية دليل على أن الصديق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالفون لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام، إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبود إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد أهو حق أن يجوز أن يجعل الله شريكا في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله، وهذا هو الغالب على أكثر العوام بجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
في هذا الحديث يقول الله جل وعلا: هذا يسمى حديث قدسي، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقسم الى قسمين: حديث القوليه، حديث القوليه تنقسم الى قسمين، قسم يقوله صلى الله عليه وسلم امرا به وناهيا حسب تكليف الله له جل وعلا، يقول ذلك عن وحي ايضا، وقسم يضيفه الى ربه جل وعلا قال الله تعالى يقول الله تعالى، وهذا القسم يسمى قدسي. قدسي نسبه الى الطهاره والنزاهه والرفعه، يعني انه قول الله. الصواب ان الحديث القدسي قوله ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه، ولكنه ليس كالقرآن من ناحية التحدي به والتعبد بتلاوته وصحة الصلاة به وما أشبه ذلك من الأمور التي يتميز بها القرآن عن الحديث القدسي. أما القسم الأول فالعبارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أصل الأمر الذي يبلغ من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم في مجال الأوامر والنواهي كله وحي، يحلو من الله. وعلى هذا يكون هذا من القسم الثاني، هذا الحديث قول الله جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وغناه جل وعلا أمر ظاهر، وكذلك كرمه وجوده يقتضي انه ما يقبل العمل اذا كان فيه شركه، لانه يتركه لغناه ولكرمه ولكونه جل وعلا لا يقبل الا الطيب الطاهر الخالص. فقوله أنا أغنى الشرك عن الشرك، يعني لا يمكن أن يكون الشريك مقاربا لله جل وعلا في الغنى، ومعروف من الأمور البديهية في أمر الدين الإسلامي أن الله غني بذاته عن كل ما سواه، وليس عمل الإنسان وإخلاصه ينفع الله جل وعلا تعالى وتقدس، بل عمله لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه فقط، الله غني عنه، ولكنه كلفه لأنه عبده بأن يعمل أعمالا صالحة خالصة، كلفه بهذا حتى يتميز من يكون عبدا لله جل وعلا ومن يكون عبدا لغير الله. وكل من لم يعبد ربه لا بد أن يعبد الشيطان بمظاهره، المختلفة. الشيطان يظهر بمظاهر كثيرة، قد يكون بمظهر النفس يحب بها مظهر الشهوة، قد يكون في مظهر قبول يحبها الإنسان وتغلب عليه من لعب أو لعبة معينة حتى يترك لها نزل أمر الله ونهيه ولا يبالي بذلك، وهذا عبادة عبدا عبد ذلك. فكل من يعبد الله لا بد أن يعبد غيره، حتى الملاحدة، الملاحدة الذين يقولون الحياة مادة ولا فيه جنة ولا نار ولا ذلك وما فيه إلا هذه الحياة فقط، يموت قوم ويولد آخرون فالأمور مستمرة هكذا. فلهذا هؤلاء في الواقع يعبدون شهواتهم ويعبدون رؤساءهم وساداتهم وكبراءهم، يعبدون العبادة. هم لما لم يعبدوا الله جعلهم الله جل وعلا جزاء وثاقا، يعبدون كبراءهم او من هو اخص منهم واحقر. ولابد كل انسان لا بد ان يكون بهذه الصوره، اما ان يعبد ربه، فان لم يعبد ربه لا بد ان يعبد شيئا اخر من مظاهر الكون والمخلوقات. وفي النهايه تكون العباده للشيطان، لانه هو الذي يامر بعباده غير الله ويبين الشرك والكفر والالحاد والفسوق والعصيان يبينها في اعين الناس. ويقول جل وعلا: انا اغنى الشرك عن الشرك. ولا شك ان غناه تام وكامل، فهو غني بذاته عن كل ما سواه. فصار من مقتضى غناه انه اذا وقع عمل وصار هذا العمل مشركا بين الله وبين غيره، انه يترك هذا العمل لهذا الشريك. لهذا قال: من عمل عملا اشرك فيه، يعني في هذا العمل معي غيري، تركته هنا الضمير يعود على العمل، تركت العمل، ويجوز ان يعود على صاحبه، تركت صاحبه وشركه، يعني الشريك هو الذي يتولى جزاءه ويتولى ثوابه. فاذا كان يوم القيامه يقول الله جل وعلا: انظر الى من اشركت في عملك اطلب جزاءك عنده. فما النتيجه؟ نتيجه خساره وعذاب، يذهب الى جهنم، هذه النتيجه.
قال: قوله من عمل عملا اشرك فيه غيري، اي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه: فانا منه بريء وهو للذي اشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قولي تركته يجوز ان يرجع الى العمل.
يجوز ان يرجع الى العمل، يعني تركت هذا العمل لشريكي، تركته وشركه، يعني تركته ومن اشرك بني فيه يكون له. ومعنى ذلك انه يكون معاقبا ويكون خسران. ويجوز ان يكون الضمير يرجع الى صاحب العمل نفسه، تركته يعني صاحب العمل، وشرك يعني ما اشرك به. فيكون هنا يكتب انه شرك صاحب العمل لشريكه ان يجزيه بعمله، اما الاول الوجه الاول يكون اعرض عنه وتركه، ويصبح هذا يكون حابطا باطلا لا قيمه له ولا ثواب له. ويقال له ايضا عملك لشريكه.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم ان العمل لغير الله يختار، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. وهذا الرياء المحروم لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حافظ وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه.
فإن شاركه من أصله يعني كان الباعث عليه، يعني من أصل المبدأ وبالأمل أنه يريد المراعاة، فهذا حادث بلا شك. وإن قال لأن النصوص واضحة.
وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد. وذكر حديث في المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية.
هذا إذا كان فيما الجهاد يعني صار عنده طمع بأنه يحصل على مال، على غنيمة، أو على مثلا نفع دنيوي خاص به، فهذا يكون نقصا في جهاده. أما إذا كان الجهاد من أجل هذا، يعني الباعث له على الجهاد أنه يتحصل على الأموال فقط، فهذا شرك من الشرك الذي سيأتي ذكره في الباب الذي بعد هذا، ليقول الله فيه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي يعمل الأعمال الصالحة يكسب الدنيا هو هذا في هذه الصفة، ولكن كونه صار الباعث له طاعة الله وطاعة رسوله والطمع في ثوابه والنجاة من عقابه، ولكن دخل في هذا أنه يحصل له نفس دنيوي مال، لأن المال هذا أبلح الغنيمة مباحة أباحها الله جل وعلا، هي من الكسب الطيب، فهذا لا لا يحبط عنه ولكنه ينقص أجره، ما يكون مثل الذي صار عمله كله للآخرة.
قال ابن رجب رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر، والمكري أجرهم
ولا المكاري، المكري ولا المكاري،
والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غدواتهم.
ولا يعني المستأجر الذي يستأجر مع دابته مع جنبه مثلا ليؤدي الحجاج الحاج، أن الحاج قد لا يكون عنده سيارة مثلا فيستأجر صاحب سيارة يقول فاذهب لنا من مكة، فهذا يذهب لمكة من أجل أنه استأجر، فهذا يكون حجه تاما. إذا كانت نيته خالصة فيكون حجه تاما، أما إذا كان قصد النفع فقط هذه الأجرة فليس له إلا ما قصد.
ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعل الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه إذا أعطي شيئا أخذه، إن أعطي شيئا أخذه. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن كان أحدكم أعطي دراهم غزا وإن لم يعط لم يغزو، فلا خير في ذلك.
قال وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو سام لا ينقص من أجره شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسر. قال وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرى عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفع فلا يضره بغير سلاح، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا، فيجازى على أصليته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يضر بذلك، وأنه جازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم انتهى ملخصا. قلت وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى.
هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، يعني انه حديث قدسي كما سبق. الحديث القدسي هو ما اضيف الى الله جل وعلا قولا ومعنى، قوله ومعناه الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعالى، بخلاف الحديث الذي يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعبر عن المعنى صلوات الله وسلامه عليه الذي أوحي إليه بالعبارة التي تناسب من قوله صلوات الله وسلامه عليه. أما المعنى فهو كله من الله، لأن الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، يعني أن كل ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين وجوه العباد والإخبار عما سيكون مستقبل أو عن الماضي، كل شيء يتعلق بأمر الله وخبره فهو وحي من الله جل وعلا. يقول جل وعلا أنا أغنى عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من الله جل وعلا امر معلوم عند الخلق كله، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، والخلق كلهم لا ينفعونه بطاعتهم ولا يضرونه بمعصيتهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. الأب هو الفقير، العباد هم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فكل مخلوق فقير إلى الله جل وعلا فطرا لا ينفك عنه، فقير في منشئه ومبدئه، وفقير في حاله وما هو عليه، وفقير في مآله ومنتهى، فقير الى الله دائما اولا لم يكن شيئا فخلقه الله جل وعلا، فهو خلق ولم يكن شيئا، وهو فقير في حياته وفي حاله ان تخلى الله جل وعلا عنه فخطفته الشياطين وتحكمت به الاهواء وهلك من حيث لا يشعر، وهو فقير كذلك في مآله ومنتهى إلى الله جل وعلا، فإن لم يتغمده الله جل وعلا برحمته وإلا فهو هالك، وكل الخلق إليه فقراء. وقد أوجب على عباده أن يعبدوه وحده، وأن تكون العبادة له وحده، وأن لا يكون في العبادة التي كلفهم بها مرادا لأحد من الناس أو للأهواء أو النفس أو غيرها، فإن دخل العبادة شيء من ذلك ومقتضى دين الله جل وعلا وكرمه انه يترك هذا العمل، يتركه من بين كتب. وهذا عام عام مطلق في كل عمل، اذا دخل العمل الشرك دخله الرؤيا فانه يكون داخلا في هذا المسجد، سواء كان مبدا ذلك ومنشاه، يعني انه نشا معه في العمل او انه طرا عليه، طرا طارئا في اثنائه، فانه يكون قد اشرك فيه معه غير الله، فيكون جزاء ان الله يتركه وشركه. والضمير في قوله تركته وشركه اما ان يعود الى العمل او الى صاحبه، كلاهما يقتضي انه باطل، ان العمل باطل وانه لا يرجع عليه. اما ما ذكر من انه اذا كان منشا العمل واصله ومبعثه لله جل وعلا خالصا، ولكن الشرك طرا عليه الرياء ويذكر الخلافة على فيه النصوص، والحديث نصه في هذا، فلا وجه للخلاف في ذلك. فإن الشرك إذا طرأ على عمل أفسده، ولكن إذا كان خاطرا يخطر في نفسه ثم دفع ذلك الخاطر وأعرض عنه وأصلح نيته وأخلصها، فإن هذا لا يضره، لأنه مجرد شيء عرض ولم يتحقق بل دفع وذهب. أما إذا استدعاه بنفسه، عرض ثم طلبه واستدعاه واسترسل معه، فهذا يكون محبطا للعمل، والعمل الذي يحبط في ذلك هو العمل الذي قارنه الشرك فقط، الذي قارنه هو الشرك، أما شيء قبله أو شيء بعده فهذا له حكمه، إن كان خالصا فهو لله جل وعلا، وإن كان فيه شيء من الرياء وإرادة النفس وإرادة الدنيا فهو أيضا داخل في ذلك، والله يتركه وشركه. ومعنى تركه ترك الله جل وعلا له عدم الاعتداد به والتواضع عليه، لا يعتد به ولا يثاب عليه، بل يترك لصاحبه ويقال له اذهب للذي كنت ترائي فاطلب جزاء ثوابك منه، وهذا يقال له يوم القيامه. قد ياتي الانسان يوم القيامه باعمال ظاهرها انها خالصه على ما ورى وانها لله، ثم تصبح باطلة ومحبطة، ويصبح جزاء صاحبها عذاب الله جل وعلا، وإن كانت خشيت حتى على الملائكة الذين يكتبون ذلك، فإنها لا تخفى على علام الغيوب الذي يعلم نية العبد ومقصده. يقول الله جل وعلا إنها عملت لأجل فلان أو لأجل كذا، ويردها جل وعلا. ولكن الغالب أن المرائي لا يخفى أمره. أما ما ذكر من الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يثنى عليه بالعمل، فقال ذاك عاجل بشرى المؤمن، فهذا في عمل العمل خالص لله جل وعلا، ولم يتعرض العامل فيه لطلب الثناء او وجوه الناس، ولكنه ظهر وهو لا يريد فاثني عليه بذلك. فإذا أثمن عليه بذلك فهذا معناه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عاجل بشرى المؤمن. المؤمن لا يجوز أن يرتاح مع التنم وطلب المدحة، يجب أن يخاف أن يكون هذا من حظ النفس، لأن هذا يكون مبطلا لأمره. ولكن إذا جاء شيء لم يرد ولم يطلب وهو واقع على أمر محمول لله جل وعلا، فهذا هو الذي جاء في الحديث إن ذلك عاجل بشرى المقلم، يعني أن هذا دليل على أن العمل مقبول وأن الله جل وعلا أثابه عليه وقبله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أقرب عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
هو حديث خطاب الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة هم خير هذه الأمة، هم أبرها قلوبا وأعمقها علما وأخلصها عملا وأعلمها بالله وأتبعها لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يصل إلى ما وصلوا إليه ولا أحد. ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ ومعلوم الخوف من الدجال معه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال: إذا سمع به الحكام فلينأ عنه، يعني يبتعد، فإن الإنسان يأتيه وهو واثق بدينه لا يزال حتى يفتن به ويصدقه. ولهذا أمرنا صلوات الله وسلامه عليه أن نستعيذ من شره من فتنته في كل صلاة. ومع ذلك يقول: إن هذا الأمر أخوف عليكم عندي من الدجال. هذا يدل على أن هذا الأمر مخوف جدا، وأنه مخوف على الصالحين الذين عندهم كمال، وكيف بالضعفاء ضعفاء الإيمان وضعفاء العمل والذين ينظرون إلى الدنيا كثيرا وتستميلهم. هذا لا شك أنه أخشى أن هؤلاء أكثر خوف من أولئك. تبين أن هذا من الشرك، أن الرجل يصلي ثم يزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني الصلاة ليست من رجل، صلاة لله جل وعلا، ولكن يحسنها في إطالتها وآدابها، يحسن الركوع القيام الركوع السجود بنظر من يراه معظما عنده، حتى يكون له وضع في قلبه لأجل ذلك. هذا من عبادة النفس، يحب السمع، حب كونه يحب عند الناس يحبونه يثنون عليه من أجل هذا العمل، لأنه معلوم أن المؤمنين يحبون المؤمن. كلما كان الإنسان أقوى لله كن محبته عندهم أكثر، فهو يريد هذا الشيء، يريد أن يحب أو يريد أن يقدم في المجالس أو في الخطابات أو في ما شاء الله من أمور الدنيا التي ينظر إليها. كل من كان له نصيب من هذا ودخله ضمن العمل لأجل ذلك فلا خير في هذا العمل. عمله فسد به ذلك. وهذا الذي فيه هذا الحديث عمل عملا أشرف فيه معي غيري تركته وشركه. ثم هذا لا يدعو الإنسان بأنه يترك تحسين الصلاة وفعل السنن من أجل نظر الناس، لا يجوز، لأن العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل أيضا من أجلهم خوفا من أن يقال أنه مرائي هذا لا يجوز، هذا داخل فيه أيضا. الإنسان يجب أن يكون عمله لله جل وعلا، وأن يكون عبدا لله خالصا مخلصا نفسه وأعماله من الشوائب التي تتوارد عليها إما حضور النفس ومرادات الدنيا وما أشبه ذلك. والأعمال آفاتها كثيرة، وهذا من أعظم آفاتها. وهذا أيضا يدلنا على شدة نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته صلوات الله وسلامه عليه، كيف يحذرها عن الأمور التي تكون في النفوس في القلوب، لا علمها إلا علم الغيوب. ولكن هو بعث بالدعوة إلى الله وإخلاص الدين له، فكل أمر تعترض الدين كذب الإخلاص فإنه بينه ووضحه. لو يجب أن يكون العمل لله جل وعلا وحده وهو النافع. ولهذا ليس الاعتبار في كثرة الأعمال، وإنما العبرة في سلامة العمل وخلوصه من الشوائب، المخلص يكون خالصا لله جل وعلا. فإذا كان العمل خالصا لله وإن كان طويلا فهو النافع المجدي. إن الله جل وعلا إذا قبل حسنة واحدة بارك فيها حتى ينجو بها الإنسان من النار، إن لم يكن له سيئات تأتي عليها. ثم قال جل وعلا: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة مثقال ذرة. وإن تك حسنة يعني مثقال الذرة، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا كان الإنسان عنده حسنة ولو صغيرة مقبولة خالصة لله، فإن الله جل وعلا يبارك فيها ويعظمها حتى ينجو بها الإنسان. ولكن يجب أن تكون خالصة لله. أما إذا كانت حسنات كثيرة، صدقات وصيام، أن الصيام قول العلماء إنه لا يدخل الرياء، ولكن قد يدخل. قد مثلا يأتي إلى الناس ويبين لهم أنه صائم ويظهر ذلك، أو سيكون رياء ذلك. ولكن أصل الصيام أصله في نفسه، لأنه سر بين عبده وبين ربه. يجوز أن الإنسان يخلو في بيته ويأكل ويشرب ما حد يدري عنه، فإذا امتنع من ذلك دل على أنه يريد وجه الله جل وعلا، ولكن ما يمنع أن يدخل فيها يدخل الرياء. قد يظهر للناس أنه صائم ويقول أنه يصوم اليوم الفلاني واليوم الفلاني ليدري أن يثنى عليه ويحج وينجح. وكذلك الحج، كذلك الصدقة، الصدقة قد لا تشمل الرياء، خصوصا إذا كانت أمام الناس، فإن السلام منها صعبة. فكون الإنسان يأتي بحسنات كثيرة من هذا القبيل وهي مدخولة، هذا قد يكون خسارة عليه، قد يكون خسارة، لأنه كل عمل ليس خالصا لله غير مقبول، فإن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. والذي يدخله شيء من إرادة النفس وإرادة الدنيا ليس طيب خبيث، الله لا يقبل. يرده على صاحبه. هذا أمر مهم جدا يجب أن يعتنى به كثيرا. يعتني بالإنسان بنفسه، ينظر إلى الناس لأنهم مثله لا ينفعونه ولا يضرونه ولا يحتقرهم ويزدريهم، لا، يجب أن يعرف لهم حقهم ويعرف قدر نفسه هو أنه ضعيف، وأنه إن لم يتداركه ربه جل وعلا برحمته وإلا هلك، إن تحتوشه الأعداء من كل جانب حتى في داخله، في داخله عدو له وهو نفسه، هو نفسه التي تأمره بالسوء تحث على ذلك، والشياطين التي الذين مثلا كما قال صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم فيعرف ماذا يميل إليه ويزينه له. فالعبرة بالإخلاص، بإخلاص العمل، إخلاص وكذلك المتابعة، وهذان شرطان في كل عمل. يكون العمل ليس فيه شيء من البدع، وأن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، وكل عمل لم يشتمل على هذين الأمرين فهو مردود على صاحبه مهما كان كثرته ومهما كان يعني وضعه في الناس. يوفي إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا وكان على سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. قوله عن أبي سعيد
المسلم: شرك السرائر لأنه سحر لا يعلمه إلا الله، هو سنية، سنية الإنسان، والنية هي التي تبعث على الأعمال، محلها القلب، هو منشأ الأعمال، لأنه هو الملك الأعضاء القلب. فإذا كانت النية فيه فإن العمل يكون مترتبا على هذه النية، فهو سر سرائر لا يعلمها إلا من يعلم خفي الأمور جل وعلا. وإن كان كما قلنا غالب ما يظهر للناس، الذي يرائي يعرف أن هذا مرائي، ولهذا يعرف كثير من الناس يقال هذا مرائي ولو لم يقول ذلك أو ينشره أنه يظهره الله جل وعلا، يظهره من آثار أعماله وأقواله تظهر يعرف في لحن القول وفي سيما العمل، وقد لا يظهر إلا قليل منه، والكثير يكون خافيا. ولكن الواجب أن الإنسان يراقب ربه، ألا يكون الناس عنده لهم في العمل قدر نصيب عمله، لا يكون لهم نصيب فيه، يكون عمله كله لله جل وعلا. كان أمير المؤمنين يدعو ربه ويقول: اللهم لا تجعل، اللهم اجعل عملي لك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا في خلقه. الإنسان لا يستطيع إلا بتوفيق الله جل وعلا واللجوء إليه بدعائه، لا يستطيع أن يكون ذلك الطريق المرضي إلا بتوفيق الله.
قوله: الشرك الخفي، سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره، أو شرك أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله، أو تركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن سجاد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن جرير في التهذيب والطبراني والحاكم وصححه.
واقع أن الشرك الرياء قد يكون أصغرا وقد يكون أكبر. إذا كان الرياء مخالف لأصل الهم فهذا لا يكون أصغر، هذا أكبر. ولهذا وصف الله جل وعلا بالكفار كما قال جل وعلا في قريش لما جاءوا يقاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم: وتكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس. رياء الناس خرجوا ورأوا الناس. وكذلك وقع به المنافقين جل وعلا الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وقال جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون، يراءون يعني في أعمالهم يراءون الناس وهم يصلون ويعملون أعمالهم. وكذلك في غير الصلاة، فهذا الذي يقال له ويل يكون الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر. فالشرك إذا كان الرياء يمر مع الإنسان ويستدعيه ويريده فهذا يكون أكبر، ليس أكبر. ولكن إذا طرأ على الإنسان وعرض له ثم جاهد نفسه في ذلك وصده فهذا من الأصغر من الشرك الأكبر. ومع ذلك إذا وجد في العمل أحبطه أبطله وإن كان
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأن الشرك الأصغر قد يكون الرياء والتصنع للخلق والحديث
بالرياء. أن كثير فليس أصغر يكون الرياء والتصنع للخلق، هذا هو النهي كونه يتزين للناس بالأعمال يزين يظهرها لهم. وكذلك حتى في الأقوال يجب أن يكون الإنسان عمله كله لله جل وعلا، لا يكتب فيه. إذا كان العمل يعني له نفع يتأدى فهذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى جهاد في هذا النفس كثيرا، وأن يكون الجهاد مستمر لا يكون في وقت من الوقت، لأن النية في واقع تتقلب القلب. فبحاجة كان إلى أن يستمر في جهاده فيها. إذا كان مثل القول يعني يسمع كالقراءة أو كمثلا الدعوة وكنص تعليم فإن هذا يتعدى نفعه، وإذا تعدى نفعه الناس قد يثنون على الإنسان به، وقد يستدعي انه يجتهد في ذلك حتى يثنون عليه ويقال انه جيد وانه فهذا يكون من حروب النفس. فيبطل العمل، يبطل عمل الانسان صلى الله عليه. وكذلك اذا كان الصدقه مثلا يعد النفس نفعها الى الغير، فانه يحتاج الى ان يكون مجاهدا في جميع وقته، مجاهدا لنفسه ومخلصا هذا لله جل وعلا، ولا يبالي لو مثلا ذنب، بل اذا جاء الذنب يرتاح له اكثر من نفسه، لانه ما يريد عند الناس، يريد عند الله جل وعلا. هذا الواجب على المسلم يكون بهذه المنزله. لهذا تكون الأعمال في الخفاء أفضل منها في الشرك العلاني كالصدقة مثلا، يكون مخفيها عن الناس ما هو لأجل أمر إلا أنه يكون تكون خالصة لله فقط، لأجل هذا فقط. جاءت الأحاديث في فضل صدقة الشرك إلا صدقة السر لا تزيد عن صدقة الإعلانية إلا لأنها تكون خالصة لله جل وعلا فقط، هذا المقصود. لذلك جاء فضل الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، صلاة التطوع يعني، لأجل هذا، لأجل أن يكون الإنسان في بيته بعيدا عن رؤية الناس حتى ما يكون له شيء لهم شيء من عمله. فكل ما كان العمل خالصا لله ليس فيه شيء فهو الذي يطلب ويحث عليه، يطلبه الشرع ويحث عليه ويرغب فيه خوفا ان يفسد العمل لفساده. والا الانسان اذا كان في المسجد او مع الجماعه قد ينشط والانشط له من ناحيه انه ما يود ان يكون غيره سابقا له، لا من ناحيه انه ينشط يريهم انه نشيط بالعمل، فانه اذا كان بذلك دخل في الريع والورع، ومع ذلك تكون صلاته وحده افضل. كذلك غيرها من الاعمال كلما كانت خالصه والاسباب التي يحصل بها الاخلاص مطلوبه بما مطلوبه لاجل ان يسلم عن الغرور وان يكون مجازا به.
وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت فهذا من الله ومنك، وانا بالله وبك، وما لي الا الله وانت، وانا متوكل على الله وعليه، ولولا الله وانت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا اكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى.
يعني الشرك في الاعمال والشرك في الالفاظ والشرك في النيات والمقاصد كلها قد تكون اكبر وقد تكون اصغر حسب ما يقوم بالقلب من مقاصد هذه الاعمال. الالفاظ تبع فيما في القلب وكذلك الاعمال كلها، ولهذا يصعب أن يعرف الشرك الأصغر، ما في ضابط يضبطه. لهذا قال في يسير الرياء وفي التصنع للخلق، وقول الرجل لولا الله عني وأنا بالله وبك، وأنا ما لي إلا الله عنك، وأنا متوكل على الله عليك، ولولا فلان ما صار كذا وكذا. هذا يكون قد يكون اكبر ايضا، هذا من الشرك الاصغر، وقد يكون اكبر حسب ما يقوم في قلب الانسان. فاذا كنت هناك شيء معين ينضبط بانه الشرك الاصغر، يعني ضابطا يكون جامعا مانعا، وانما هو السبب يحدد بالامثله، يحدد هذا بالأمثلة يكون الأعمال لا تنضبط في ذلك. أما ضبطه بأنه كل وسيلة تكون مقربة أو داعية أو موصلة من الشرك الأكبر هذا هو صحيح، لأن هناك من الأعمال وسائل وليست من الشرك، وسائل للشرك الأكبر وليست من الشرك. الصلاة مثلا عند القبر، كن تصلي لله عند القبر مخلصا، هذه وسيلة من الشرك الأكبر وهي ليست من الأفضل، وغير ذلك من الأعمال المعروفة.
قال ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصابه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصابه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد سبقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره.
أولى سادات الأولياء يعني الصحابة، فهم سادات أولياء هذه الأمة على الإطلاق، لا يكون مثلهم في الأمة أحد. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: خير القرون الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وخم الدنيا بالترتيب، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يعني أنه يكفر فيهم الشرك ويكفر فيهم التصنع ويظهر فيهم السنن، لأن الدنيا تكون همهم يركمون إليها ويميلون إليها. ومما حصل مشاجرة بين بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم وبين بعض السابقين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يعني هذا الخطاب يقال للصحابة، ما هو يقال لناس يأتون بعد، ولكنهم من الذين أسلموا بعد الفتح أو قريبا منه. الله جل وعلا أخبر أن الذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا وجاهدوا ليس كالذين أسلموا بعد الفتح وأنفقوا وجاهدوا، وأخبر أنه كل من يؤتيهم الفتنة هؤلاء وهؤلاء، ولكن بعضهم أرفع من بعض. المقصود أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، وهذا بإجماع العلماء الذين هم أهل العلم. أما أهل البدع وأهل الجهل إنه لا عبرة في خلافهم ولا في قولهم والنظر إليهم. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيهم، وأخبر أن من أحبهم فإنه أحبهم بحبه، ومن أبغضهم فإن الذي دعاه إلى ذلك بغضه، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يقع فيه وكأنه واقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الذين جاهدوا معه وقاموا بامتثال أوامره والدعوة إلى الله وتنفيذ ما أمرهم به، ثم نقل أقواله وما أنزل عليه إلى الناس، هؤلاء هم خير الناس وهم الأمناء، هؤلاء الذين عدلهم الله جل وعلا في كتابه وأثنى عليه. الذي يقع فيه يكون مقصوده الطعن في الإسلام نفسه، الإسلام وفي الرسول، وليس في أعراضهم، لأنهم هم الواسطة بين الأمة وبين رسولها صلوات الله وسلامه عليه، الذين نقلوا للأمة الدين. فإذا وقع فيهم وقبح فيهم قيل إنهم مرتدون أو إنهم منافقون، فهذه الأمة تعتمد في دينها على ما لا يجوز الاعتماد عليه، يكون دينها دون صحيح، بني على كذب وعلى زور وعلى عدم الفكر. فالذي وضع الدين الذي فيه الطعن على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو لاحظ هذا الشيء في الأصل، رفض هذا الشيء في الأصل. لا بد أن الإنسان يحبهم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الإيمان. ولهذا قولوا جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الذين يتبعون الإيمان. أما إذا كان في قلوبهم غل للذين آمنوا الذين سبقوهم، هؤلاء ليس من هذا الصنف، أمر خارج. الله جل وعلا يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذا كان الله جل وعلا يخبر بأنه رضي عنهم، وجود أن يأتي دجال ويقول: لا، هؤلاء مغضوب عليهم، هؤلاء منافقون، هؤلاء كفروا بعدما قال الله جل وعلا رضي الله عنهم. الله علمهم الغيوب، إذا أخبر عن أحد من خلقه أنه مرضي عنه لا يمكن أنه يطرأ عليه الكفر، لأنه يعلم ما سيكون كيف يكون. تعالى وتقدم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف.
آية الكهف هي قوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه آخر آية في سورة الكهف، وسبق تفسيرها أن فيها الرد على الطوائف كلها: الطوائف المبتدعة، طوائف الغلاة، والطوائف المشركة. فيها رد عليه هذه الآية، رد على الصوفية أولئك الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور أنه ليس من جنس بني آدم. الله جل وعلا يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، يعني في البشرية يجوز عليه ما يجوز عليه، هو خلق من بشر وأنثى صلوات الله وسلامه عليه. وإنما فضل بقوله: يوحى إلي، يوحى إلي، فضل بالوحي فقط، فضله جل وعلا بالوحي الذي أوحاه إليه. ثم كأن الوحي محصور في قوله: إنما إلهكم إله واحد، لأن هذا هو المقصد الأعظم، أن يكون التأله لله والعبادة له وحده جل وعلا.
المسألة الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
هذا عظيم، يعني لأنه في الواقع كثير ويخفى على كثير من الناس، فصار عظيم في ذلك، وإلا ليس عظيما بالنسبة لله جل وعلا، فإنه طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا خالصا له. فإذا دخله شيء من الخبز الذي قصد به غيره إنه يرده ويبطله.
المسألة الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
يقول الرب جل وعلا انه اغنى الشرف عنه.
الرابعة: ان من الاسباب انه تعالى خير الشركاء.
خير الشركاء بانه رب تعالى وتقدس، وبناه يأبى ان يقبل شيئا فيه شركا. وكذلك كون الشرك هو اعظم الذنوب، شرك عظيم هو اعظم الظلم، لانه وضع للعمل في غير موضعه. العمل توجيه أن يكون لله، فإذا قصد به الإنسان مخلوقا ضعيفا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن صاحب العمل، فهذا أغلب الظلم، وأكثر ذلك أن يترك.
الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. المسألة السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها بما يرى من نظر رجل إليه.
يعني أن الصلة فقط يزاد في الصلة وإلا في الأصل فهو لله. في العمل وصف ترى على العمل، ولكن هذا الوصف الطارئ جعل العمل باطلا لأنه الباعث له بهذا الوصف هو مخلوق، وإلا فالأصل العمل بالله. هذا واضح لأن الرياء إذا داخله العمل أنه مردود، أن العمل مردود.